رحيم. درسنا الليلة بإذن الله في فاتحة الكتاب وبيان قراءتها في الصلاة. قال الإمام أبو محمد عبد الله بن علي بن الجارود رحمه الله: حدثنا ابن المقرئ ومحمود بن آدم وعلي بن خشرم، وهذا حديث ابن المقرئ. قال: حدثنا سفيان يعني ابن عيينة عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه رواية، وقال لي مرة إنه حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. إسناد الحديث عند المؤلف صحيح، كل رجاله ثقات تقدمت تراجمهم، والحديث أخرجه أحمد في المسند. فقال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت، فذكر الحديث. وأخرجه البخاري في صحيحه: باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها، ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه كلهم من طريق سفيان بن عيينة به. سكن سنده من مسند أحمد لكونه شيخ، لكون شيخ أحمد فيه سفيان. قال الترمذي: وفي الباب يعني أخرجه أصحاب الكتب السبعة وغيرهم، البخاري وأصحاب السنن وأحمد. قال الترمذي: وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه وعائشة وأنس وأبي قتادة وعبد الله بن عمرو، أيضا في الباب غير عن غير هؤلاء، لكن اقتصرنا على ما ذكره الترمذي رحمه الله. قلت: حديث أبي هريرة أخرجه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثا، أي كررها خداج 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 غير تمام، وفسر الخداج بأنها الناقصة غير تمام. فقيل لأبي هريرة: إنا نكون وراء الإمام، فقال: اقرأ بها في نفسك، أي اسمع نفسك، لا مجرد حديث النفس، فإن مجرد ما يوسوس في النفس لا يقال له قراءة، وليس بكلام ما يجول في النفس، ما يقال قراءة ولا كلام إلا عند الأشاعرة يقولون كلام نفساني، وهذا متناقض، والرد عليه من عدة وجوه ذكرها ابن أبي العز في شرح الطحاوية في الرد عليهم في باب الكلام. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، وذكر الحديث، أي أنه إن لم يقرأ بها فإنه ترك شيئا من الصلاة وبعضا من الصلاة حتى تصير الصلاة خداجا ناقصة غير تمام. والخداج في مثل هذا، النقصان في مثل هذا يقتضي البطلان. قال ابن خزيمة بعد أن ذكر النووي الخداج بما سبق أنه نقصان كما تبين من قوله غير تمام، قال ابن خزيمة بعد الحديث: الخداج يكون نقصين، أحدهما لا تجزئ الصلاة مع ذلك النقص أي كهذا، والآخر تكون الصلاة جائزة مع ذلك النقص بما يوجب سجدتي السهو مع جواز الصلاة، يعني كون حصل عليه حصل خلل قام من قعود وسجد للسهو، هذا القيام كان واجبا عليه القعود فيه لكن يجبره سجود السهو، أما هذا الخداج هذا النقص لا يجبره سجود السهو، فهو حصل نقص في ركن من أركانها يبطلها. فإن الفاتحة قراءتها ركن وليست بشرط، شرط خارج العبادة على ما يقول الأصوليون، والركن داخل العبادة، وإن كان من جنسه من حيث أن العبادة تبطل بترك ذلك المتروك من شرط أو ركن. الحديث الثاني حديث عائشة أخرجه ابن ماجه وأحمد من طريق محمد بن إسحاق قال: حدثني يحيى ابن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج. وهذا إسناد حسن أجل بن إسحاق، قد صرح عند أحمد بالتحديث. أما يحيى بن عباد فثقة، وعباد بن عبد الله بن الزبير ثقة، روايته عن جدته أسماء وأختها عائشة أم المؤمنين في الصحيحين وغيرهما، والحديث صحيح بشواهده في الباب. حديث عائشة وحديث أبي هريرة صحيحان بلفظ خداج. وحديث أنس أخرجه ابن حبان من طريق أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه فلما قضى صلاته أقبل عليهم بوجهه قال: تقرؤون في صلاتكم؟ خلف إماء الإمام، والإمام يقرأ، فسكتوا، قالها ثلاث مرات. قال قائل أو قائلون: إنا لنفعل. قال: فلا تفعلوا، وليقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب في نفسه. وساقه البيهقي في الكبرى من طريق خالد الحذان أبي قلابة عن محمد بن أبي عائشة عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو عن أنس. وقال: هذا إسناد جيد، وقد قيل عن أبي قلابة عن أنس بن مالك وليس بمحفوظ. ثم ساق حديث أنس وقال: تفرد بروايته عن أنس عبيد الله بن عمر الرقي، وهو ثقة، إلا أن هذا إنما يعرف عن أبي قلابة عن محمد بن أبي عائشة به. قلت: هذه الطريق المحفوظة أخرجها أحمد في المسند. الحديث جاء عن رجل مبهم وجاء عن أنس، واعتبروا روايته عن أنس وهما، فإن الرواه رووه عن رجل مبهم، وهذا الرجل المبهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فالعلة غير قادحة، سواء قيل إنه عن أنس وهم أو قيل إنه جاء عن أنس، جاء عن أنس وجاء عن الرجل المبهم، فلا إشكال، العلة هنا غير قادحة، لأنها دائرة بين صحابيين، والصحابة كلهم عدول. وقد جاء مرسلا في مصنف عبد الرزاق وعند البيهقي من طريق حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن النبي صلى الله عليه وسلم من مراسيل أبي قلابة، ولا يعل المتصل لثبوت المتصل. لا مانع من أن يثبت متصلا موصلا، حديث أبي هريرة وحديث عائشة وحديث أنس أو حديث الرجل الآخر، والصواب أنه حديث رجل آخر. حديث أبي قتادة أخرجه أحمد في المسند، قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا سليمان، سند أحمد مرغوب فيه لعلوه ولعنايته بالتصريح في شأن المدلسين، كثيرا ما تجد إن كان مدلسا يلتمس له طريقا فيها التصريح، كثيرا ما تجد تصريح في مسند أحمد، ولعنايته بالمتابعات من طريق ثم يسوقها بعد ذلك من طريق أخرى وهكذا. قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا سليمان التيمي، سليمان بن طرخان، قال حدثنا عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تقرؤون خلفي؟ قالوا نعم، قال فلا تفعلوا إلا بأم الكتاب. وفيه انقطاع بين سليمان وعبد الله بن أبي قتادة، ومتن الحديث صحيح من الأحاديث المذكورة، من ضمن الأحاديث المذكورة قبل، صحيح بما في الباب. وحديث عبد الله بن عمرو أخرجه أحمد في المسند، قال حدثنا النصر بن باب عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، جده عبد الله بن عمرو على الصحيح، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل صلاة لا يقرأ فيها فهي خداج ثم هي خداج ثم هي خداج. وفيه نصر بن باب متروك، قال البخاري يرمونه بالكذب كما في ترجمته ميزان الاعتدال للذهبي. وحجاج هو ابن أرطاه ضعيف، هذا السند ضعيف جدا، وقد جاء غير هؤلاء، لكن اكتفينا هنا بما حال إليه الترمذي رحمه الله. كم هذه أحاديث؟ حديث الباب عن عبادة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ثم يليه حديث أبي هريرة مما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم فهي خداج خداج إذا لم يقرأ فيها، أي ناقصة، خدجت الناقة إذا ولدت، وإذا ولدت البعير ناقصا، ناقصة ناقصة في كتب اللغة الخدج النقص نقصان. ويليه حديث عائشة أيضا أنها خداج، يليه حديث أبي قتادة، جاء عن أنس رجل من الصحابة، وجاء عن أنس ثم حديث أبي قتادة، وهذه كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم حديث عبد الله بن عمرو يذكر في الباب السادس. شرح الحديث، قوله لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب لا نافية للجنس، قال الترمذي والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وجابر بن عبد الله وعمران بن حسين وغيرهم، قالوا لا تجزئ صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب، هو قول عامة أهل العلم إلا الحنفية المتأخرين. وقال النووي في شرح مسلم عند حديث 394 أما الأحكام ففيه وجوب قراءة الفاتحة وأنها متعينة لا يجزئ غيرها، يعني لو قرأ بدل الفاتحة البقرة كاملة تجزئه؟ لا يجزئ غيرها لو قرأ البقرة كلها بدل الفاتحة، إلا لعاجز، العاجز هذا جاء في شأنه التسبيح والتحميد، كمن أسلم جديدا، هب أنه أسلم في مثل هذا الوقت بينه وبين صلاة العشاء دقائق لا يستطيع معها أن يعلم الفاتحة، أو بعض الناس به بلادة في الذهن، يكون به بلادة لا يستطيع أن يفهم، فمثل هذا إذا فهم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر قرأها وركع وسجد وصلى حتى يتعلم الفاتحة. لبعض الأدلة التي بمجموعها حسن الحديث مجموع تلك الأدلة، ولأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن لهم أنهم صلوا ولم يأمرهم بالإعادة بغير وضوء وبغير تيمم قبل نزول آية التيمم. فهذه حالة عدم استطاعة القراءة في حالة ما إذا أسلم جديدا أو كان عنده تبلد ذهني لا يستطيع معه أن يحفظ شيئا إلا مثل هذه الكلمات اليسيرة، هب أنه لا يحفظ شيئا، يعني لا يستطيع أن يحفظ لا هذا ولا هذا، يعلم، قولون يعلم، لا بد أن يتعلم شيئا حتى يصلي به فاتحة الكتاب أو هذا التسبيح. لا يجزئ غيرها إلا لعاجز عنها، وهذا مذهب مالك والشافعي وجمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، قال وقال أبو حنيفة وطائفة قليلة لا تجب الفاتحة. لا تجب الفاتحة بل الواجب آية من القرآن بدلها بدل الفاتحة، لو قرأ آية من القرآن تجزئ، لقوله صلى الله عليه وسلم اقرأ ما تيسر، حديث أبي هريرة المتفق عليه في صلاة المسيء، قصة المسيء في صلاته أنه صلى ثم رجع ثم صلى ثم رجع، يقول إذا قمت إلى الصلاة فكبر، بعد أن رجع وعلمه ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. أخذ الحنفية كلمة ما تيسر وقالوا المقصود ما تيسر، لو قرأ أي آية من القرآن بدل الفاتحة فإنها تجزئه. وسيأتي رد أهل العلم أيضا، فاقرأوا ما تيسر منه، والحقيقة أنه فقه ضعيف أن يؤخذ دليل وتترك أدلة، كحديث إنها خداج وحديث لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب وجملة أدلة في الباب، والجمع بين الأدلة واجب حتى تستقيم المعاني والأحكام، وإلا لو أخذ الإنسان بشيء وترك شيئا لأهدرت بعض العلوم وبعض الدين، أهدر بعض الدين. لذا تجد الإمام البخاري كثيرا ما يبوب على خلاف قول أبي حنيفة، وتجد ابن أبي شيبة يفرده بالتصنيف في مصنفه ضد أبي شيبة وأقواله وفتاوى، تجد ضد أبي حنيفة، وتجد أيضا عبد الله بن أحمد في كتابه السنة يجعل فيه فصلا واسعا ويخبطه بتلك الأقوال والآثار، وتجد الخطيب أيضا في ترجمته من التاريخ الكبير يعطيه فصلا واسعا في بيان أقاويله المخالفة. وطائفة قليلة قالوا لا تجب الفاتحة، قال بل، طيب نعيد كلامهم، وقال أبو حنيفة وطائفة قليلة لا تجب، يعني قالوا لا تجب الفاتحة بل الواجب آية من القرآن، لقوله صلى الله عليه وسلم اقرأ ما تيسر، ودليل الجمهور قوله لا صلاة إلا بأم القرآن، فإن قالوا المراد لا صلاة كاملة قلنا هذا خلاف ظاهر اللفظ، يعني يقول النفي للكمال لا لجنس الصلاة. طيب سيأتي ما يرد هذا التأويل الباطل خلاف ظاهر اللفظ، مما يؤيده حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجزئ صلاة، في لفظ لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، رواه ابن خزيمة في صحيحه 490. بإسناد صحيح، وكذا رواه ابن حبان في موضع آخر لكن بغير ذاك الإسناد الصحيح وهو في الباب. قال: وأما حديث ما تيسر فمحمول على الفاتحة فإنها متيسرة، أي سبع آيات سهلة يسيرة، أو على ما زاد على الفاتحة بعدها، اقرأ فاتحة الكتاب صاعدا سيأتي، أو على من عجز عن الفاتحة. كل هذه تأويلات صحيحة، وخروج عن ذلك القول الذي فيه أن ما تيسر غير الفاتحة هذا ما هو صحيح، ظاهرية جامدة في موضع يتخالج مع الأدلة. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هذا فصل آخر فيه دليل يقول لمذهب الشافعي، بل دليل عام أن قراءة الفاتحة واجبة على الإمام والمأموم والمنفرد. ومما يدل يؤيد وجوبها على المأموم قوله في حديث أبي هريرة: اقرأ بها في نفسك، ومعناه اقرأها سرا. وذكرنا في الأحاديث: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم لا تفعلوا إلا بأم الكتاب. هذا أيضا دليل على أن المأموم يقرأ بها. وفي حق المنفرد حديث المسيء في صلاته: إذا قمت صلى بمفرده، جاء وقد صلى الناس قام وصلى، ثم دعاه المرة الأولى وقال رجع فصلي، فإنه الثانية ثم بعد ذلك علمه: إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. وهذا وفي لفظ اقرأ بفاتحة الكتاب، وهذا دليل على أن المنفرد يقرأ بالفاتحة، ودليل على أن المأموم يقرأ الفاتحة في الصلاة، ودليل على أن الإمام يقرأ الفاتحة. وعموم ذلك: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة فرض ولا صلاة نفل. ومما يؤيد وجوبها على المأموم قول أبي هريرة: اقرأ بها في نفسك، فمعناه اقرأها سرا حيث تسمع نفسك. أما ما حمله عليه بعض المالكية وغيرهم أن المراد تدبر ذلك وتذكره فلا يقبل، لأن القراءة لا تطلق على حركة إلا على حركة اللسان حيث يسمع نفسه. ولهذا اتفقوا على أن الجنب لو تدبر القرآن بقلبه من غير حركة لسانه لا يكون قارئا مرتكبا لمحظور عند من ينهى عن ذلك. ثم الكلام النفساني كما سبق ما يقال له كلام الحديث النفس، الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، أما حديث النفس ما يطلق عليه كلام. كلامنا لفظ مفيد كاستقم واسم وفعل ثم حرف الكلم. قال: وحكى القاضي عياض عن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم وربيعة ومحمد بن أبي صفرة من أصحاب مالك أنه لا يجب قراءة أصلا، هذا قول آخر، هذا قول منهم قول حكى قول آخر، وهي رواية شاذة عن مالك، وحتى أيضا ولو لم تكن عن مالك رواية شاذة عن كلهم حتى عن علي بن أبي طالب، لم يثبت هذا القول رضي الله عنه. وقال الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة رضي الله عنهم، هكذا يعبر، وهذا التعبير يكون للصحابة على الصحيح ويكون لغيرهم باب العموم تبعا، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. والصلاة تكون على الأنبياء استقلالا، وتكون تبعا على غيرهم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قالوا: لا يجب القراءة، لا تجب القراءة في الركعتين الأخريين، بل هو بالخيار، إن شاء قرأ وإن شاء سبح، وهذا كما سبق أيضا ما هو صحيح، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. أي صلاة والركعة يطلق عليها صلاة، وإن شاء سكت. والصحيح الذي عليه جمهور العلماء من السلف والخلف وجوب الفاتحة في كل ركعة، لقوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. قوله سبحانه وتعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين، حديث الذي قرأناه تتمة. قال العلماء: المراد بالصلاة هنا الفاتحة، أسماء الفاتحة الصلاة، سميت بذلك لأنها لا تصح إلا بها، كقوله صلى الله عليه وسلم حج عرفة، ففيه دليل على وجوبها بعينها في الصلاة. قال العلماء: المراد قسمتها من جهة المعنى، لا لأن نصفها الأول تحميد لله تعالى وتمجيد وثناء عليه وتفويض إليه، والنصف الثاني سؤال وطلب وتضرع وافتقار. واحتج القائلون بأن البسملة ليست من الفاتحة بهذا الحديث، وهو من أصم أوضح ما احتجوا به، أوضح يعني دليل قوي، لأنها سبع آيات بغيرها. قالوا: لأنها سبع آيات بالإجماع، أي الفاتحة بغير زيادة البسملة، فثلاث في أولها ثناء، أولها الحمد لله، وثلاث دعاء، أولها اهدنا صراط مستقيم، والسابعة متوسطة وهي إياك نعبد وإياك نستعين. قالوا: ولأنه سبحانه وتعالى قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين فلم يذكر البسملة، ولو كانت منها لذكرها. إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فهي ثلاث ونصف وثلاث ونصف، ودعك من الترقيم الموجود في بعض المصاحف، إنما هذا من حيث الدليل، سبع آيات بغير سبع آيات، السبع المثاني والقرآن العظيم الحمد لله رب العالمين. هكذا في حديث أبي: ألا أنبئك بأفضل سورة في القرآن، في أعظم سورة في القرآن، حديث أبي رافع بن معلى. قال: نعم يا رسول الله، أو بلى يا رسول الله، ثم أراد أن يخرج، قال: يا رسول الله إنك قلت ألا أنبئك، ذكره، قال: هي الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم. ففسر الحمد لله رب العالمين بأنها السبع وما بعدها، وهذا نص أنها سبع آيات من الحمد إلى قوله ولا الضالين، وليس من الفاتحة آمين، إنما هو تأمين على الدعاء المذكور فيها، فإنها افتتحت بالحمد والثناء والتمجيد، وهذا من أسباب الإجابة، ثم تلا ذلك دعاء، ثم تلا ذلك ولاء وبراء، ما إلى ذلك ناسب أن يكون فيها تأمين يجبكم الله، كما في الحديث: إذا قال أحدكم آمين فليقل الضالين فليقل آمين، فقولوا آمين يجبكم الله، في الصحيح. قراءة الفاتحة مرتبة وغير ملحونة، هذه القراءة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، اشترط أن تقرأ قراءة صحيحة غير ملحونة ومرتبة. لو بدأ من الضالين ورجع إلى الحمد، ولا الضالين اهدنا إلى قوله الحمد لله رب العالمين، نكسها باطلة، وأيضا لا ينكسها ولا بد من ترتيبها، لكن يقول العطاس والدعاء والسكوت الاضطراري لا يحيل ولا يفرق، ويجب أن يقرأها كاملة. لو قرأها كاملة إلا حرفا واحدا منها ما قرأ الفاتحة كاملة، قرأها لكن فاته بعض الأحرف منها، ما أدى ذلك الحرف أو تارك تلك الكلمة، فالفاتحة لا تصح بهذا، ولا يكون قد قرأها والصلاة باطلة. لهذا قالوا: اللحن الذي يكون فيها محيلا للمعنى لا تصح الصلاة فيه به، أما ما لم يحل مثل ولا الضالين ولا الضالين، الضاد والضاء إخراجه من مخرجه وإخراجه كمخرج الضاء التي هي أخت الطاء، فلا محظور في ذلك وتصح الصلاة، مثل الزراطة والسراطة على قراءة، أمثال ذلك لا مانع. يأتي كلام أهل العلم أحسن. قال ابن قدامة: يلزمه أن يأتي بقراءة الفاتحة مرتبة مشددة غير ملحون فيها لحنا يحيل المعنى، فإن ترك ترتيبها أو شدة منها مثل إياك يقول إياك، إياك نعبد، قال الإياك ضوء الشمس، يكون يعبد ضوء الشمس على بعض اللغة، في بعض اللغة. فلهذا قالوا مشددة: إياك نعبد وإياك نستعين، أو لحنا أو طيب ترتيبها أو شدة منها أو لحنا لحنا يحيل المعنى مثل أن يكسر كاف إياك إياكي يأنث، أو يضم تاء أنعمت أي أنعمه يصير هو المنعم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، أو يفتح ألف الوصل في اهدنا مثل أهدنا، يعني سيصير لو صار عين عهدنا أي العهد الذي نعرفه الصراط المستقيم. لم يعتد بقراءته إلا أن يكون عاجزا عن غير هذا، ما يعرف إلا هذا خلاص، يعني ليس له من ذلك معرفة. يليه كلام ابن تيمية أيضا في المجموع، مجموع الفتاوى. وأما قال: وأما من لا يقيم قراءة الفاتحة فلا يصلى خلفه إلا فلا يصلي خلفه إلا من هو مثله، لا يصلى خلف الألفغ الذي يبدل حرفا بحرف إلا حرف الضاد، يعني إذا بدل بالطاء لا بأس، إذا أخرجه من طرف الفم كما هو عادة كثير من الناس. هذا فيه وجهان، منهم من قال لا يصلى خلفه ولا تصح صلاته في نفسه لأنه أبدل حرفا بحرف، لأن مخرج الضاد الشدق ومخرج الضاء طرف اللسان، فإذا قال ولا الضالين من الظل كان معناها ظل يفعل كذا، معناها ظل يفعل كذا. والوجه الثاني تصح، وهذا أقرب، لأن الحرفين في السمع شيء واحد، وحس أحدهما من جنس حس الآخر لتشابه المخرجين، والقارئ إنما يقصد الضلال المخالف للهدى وهو الذي يفهمه المستمع. فأما المعنى المأخوذ من ظل من ضل فلا يخطر ببال أحد، وهذا بخلاف الحرفين المختلفين صوتا ومخرجا وسمعا، كإبدال الراء بالغين. فإن هذا لا يحصل به مقصود القراءة. وقال في موضع آخر: فإن اللحن الخفي واللحن الذي لا يحيل المعنى لا تبطل به الصلاة. فيه بعض إخواننا الأعاجم يقرأ الرحمن، هذا أبدل الحاء بها، الرحمن الرحيم، ويبدلون التاء أيضا اهدنا الصراط، هذا غلط، صراط أما التاء ما يصلح أن يبدل بالتاء، اهدنا الصراط. وآخرون من العوام يبدلون الميم بالنون، صراط المستقيم أي الذين يسقون يشربون. وآخرون صراط غير المغضوبين عليهم ولا الضالين، وهذا أيضا زيادات لا تصح ماسة. وآخرون يبدلون النون في ولا الضالين بميم ولا الضالين. وللعوام في ذلك عجائب في قراءة الفاتحة. ومن نكت ذلك أن بعض العوام كان يصلي بهم قراءة في غاية التكسير، بل لا يحسن منها شيء، يلعب في الصلاة لعب بأقاويل غير صحيحة، فجاء واحد يحسن القراءة أحسن منه، فلما صلى خلفه قال: هذا فقيهكم هذا ما يعرف يقرأ، هم العوام ما يدرون كيف هذا الفقيه الفقيه، ففطن لذلك، وكانوا يعطونه قطيعا من الغنم على الإمامة، يعطونه على أنه يعني قطعة من الغنم على أنه يؤمهم أو من المال. فقال في صلاته: يا فقيه المفقهون، الشهر 80 لأربعون ولك 40. فلما انتهى من صلاته قال: هذا قارئ مضبوط، يعني من أن هذا الاحتيالات له فقهاء والعوام، فقهاء العوام. مدحه ورشاه. قال: ولا بد من التلفظ بالقراءة في الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تعرف قراءته باضطراب لحيته، كما في حديث خباب رضي الله عنه عند البخاري طريق أبي معمر قال: قلنا لخباب: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: نعم. قلنا: بما كنتم تعرفون ذلك؟ قال: باضطراب لحيته. واضطراب لحيته يعني لو كان ليس له شعر سيكون يقرأ وما يكون ظاهرا لمن يراه، دل على أنه صلى الله عليه وسلم كانت له لحية طويلة، وهذا من الأدلة على إعفاء اللحية وعلى عدم الأخذ منها، لا ما زاد عن قبضة ولا ما نقص، فإن هذا ليس من هديه البتة، فلم يكن يأخذ لا من طولها ولا عرضها ولا يحسنها ولا يجملها، يتركها لرعاية الله. هذا هو الصواب في هذه المسألة. وما عدا ذلك شبه. جاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يأخذ إذا تحلل من طوافه أخذ من طول، اجتهاد منه، ولنا روايته وله اجتهاده، خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، روايته فيها أنه كان أنه قال أمر بإطلاق اللحاء وإعفاء اللحاء ونحو ذلك. ولقد أسهب كثير من الناس في هذه القبضة حتى لا تكاد تجد ممن هو يحب الدين ويعتني به من يترك لحيته على ما هي عليه، اعتمادا على ذلك القول، وهو قول غير صحيح، إنما إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل هذه السنة. خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وجانب آخر أيضا، هناك بعض المغير للشيب في الأسواق يجعله على لون أسود، وتقول له: يا أخي لماذا تغير هذا الشيب بأسود؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال: جنبوه السواد. قال: هذا بحنة أو حنة وكتم أو ما إليها. النبي صلى الله عليه وسلم قال: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد، فإذا انقلب إلى أسود وقع في المحظور، والحديث في الصحيح. وهذا المحظور فيه وعيد شديد، ثبت عن ابن عباس وهو في الصحيح المسند، ومما يصححه أو يحسن الشيخ الألباني أيضا عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليكونن أناس يخضبون بالسواد كحواصل الحمام لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها. جاء عن بعضهم أنه لم يبلغه الحديث ففعل ذلك اجتهادا منه حيث لم يبلغه. وأما خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا هو كما ترى، هذا الوعيد. وقد ذكر هذا الحديث من الجوزي في الموضوعات ظنا منه أن عبيد الله أو عبد الكريم هو بن أبي المخارق، والصواب أنه عبد الكريم بن مالك الجزري، كما قد جاء النص في بعض المصادر بهذا التصريح، فوهم ابن الجوزي، بل قد وهم في بعض أحاديث مسلم في صحيح مسلم أو دعاها في موضوعاته، وهناك تعقبات عليه واسعة، أقصد تعقب على السيوطي وغيره. أردنا بهذا إلماحه إلى تعديل خطأ يحصل من أناس يحبون الخير، يحبون الدين، ويعتمدون على روايات أو أقوال ليست صحيحة ولا ينبغي أن يعتمد عليها في مثل ذلك، فهي خطأ. نعم. قال ابن رجب: وفي هذه الأحاديث دليل على أن قراءة السر تكون بتحريك اللسان والشفتين وبذلك يتحرك شعر اللحية. انظر كلام الرجل ما قال تحريك لحيته باضطراب لحيته أي شعر اللحية يكون يقرأ وهو يضطرب. وهذا القدر لا بد منه في القراءة والذكر وغيرهما من الكلام، يعني معنى لو قرأ لو صلى وهو مصمت يحرك يعني يتذكر في ذهنه فقط، لا بد من هذا، لا بد من القراءة وإلا فما قرأ. من لم يحرك شفتيه بالقراءة ما قرأ. قال الله لنبيه لا تحرك به لسانك لتعجل به، لأنه كان يحرك لسانه ولم ينكر عليه تحريك اللسان، إنما أنكر عليه الاستعجال به، لأن علينا جمعه وقرآنا ثم إن علينا بيانه. انتهينا من هذا الفصل. يليه قوله لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. بفاتحة الكتاب هذا اسم من أسمائها، فاتحة الكتاب. بيانه قال القرطبي رحمه الله في تفسيره أي لهذه السورة في أسمائها، وهي 12 اسما. الأول الصلاة، قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين الحديث. الثاني الحمد، ويقال الحمد لله، سورة الحمد لله، سورة الحمد، لأن فيها ذكر الحمد كما يقال سورة الأعراف والأنفال والتوبة لذكر سورة البقرة، سورة لما ذكر فيها مذكور فيها. الثالث فاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب من غير خلاف بين العلماء، سميت بذلك لأنه تفتتح قراءة القرآن بها لفظا، وتفتتح بها الكتابة في المصحف خطا، وتفتتح بها الصلوات. الرابع أم الكتاب، وفي هذا الاسم خلاف، جوزه الجمهور وكرهه أنس والحسن بن سيرين، قال الحسن أم الكتاب الحلال والحرام. قال الله تعالى آيات محكمات، في آيات هن آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. وقال أنس بن سيرين أم الكتاب اسم اللوح المحفوظ. قال الله تعالى وإنه في أم الكتاب. والصواب أن أم الكتاب يطلق على معاني، يطلق على اللوح، ويطلق أيضا على الحلال والحرام، ويطلق على الفاتحة. هذا هو الصواب للأحاديث المذكورة، فليس مخصوصا يعني فقرة دون أخرى. الخامس أم القرآن، من لم يقرأ بأم القرآن، جاء لفظ أم الكتاب في الأحاديث الماضية وبلفظ أم القرآن، واختلف فيه أيضا، فجوزه الجمهور كرهه أنس بن سيرين. الأحاديث الثابتة ترد هذين القولين، روى الترمذي في جامعه برقم 3124 أرقام من عندنا وبعض التخريجات، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. قلت أخرجه أحمد وسنده صحيح. وفي البخاري باب ما جاء في فاتحة الكتاب، كتاب التفسير، قال وسميت أم الكتاب لأنه يبتدأ بكتابتها في المصاحف، ويبتدأ بقراءتها في الصلاة، انتهى. وقال يحيى بن يعمر، بن يعمر نعرف هكذا بفتح الميم يعمر يراجع، أم القرى مكة، وأم خراسان مرو، وأم القرآن سورة الحمد. وسميت أم القرآن لأنها أوله ومتضمنة لجميع علومه، وبه سميت مكة أم القرى لأنها أول الأرض، وهذا ينظر أنها أول الأرض، لكن أم القرى لتنذر أم القرى ومن حولها. ومنه سميت الأم أما لأنها أصل النسل، والأرض أما في قول أمية بن أبي الصلت، فالأرض معقلنا وكانت أمنا فيها مقابرنا وفيها نولد. السادس المثاني، سبع المثاني، سميت بذلك لأنها تثنى في كل ركعة، وقيل سميت بذلك لأنها استثنيت لهذه الأمة فلم تنزل على أحد قبلها ذخرا لها، أي اختصت بهذه الأمة. والمعنى الأول أصح وهو المتداول، المثاني لأنها تثنى في الصلاة في كل ركعة، لا ما ليس معناه أنك تقرأها في الركعة مرتين، لا لا يجوز، هذا قد يؤدي إلى بطلان الصلاة تعمدا لا شك، سيأتي. وأما أنها تثنى فكل ركعة تقرأ فيها. وقفنا عند السادس ونأخذ ما يلي إن شاء الله في حينه. إلى هنا بارك الله فيكم.